Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah. Ve ala alihi ve sahbihi ve men ihtedâ bi hudâhi ve ba'd. Feyekulü Celle ve Alâ fi sureti Ahzâb ba'de udûnâ mişrikâr-racîm. Mâ ce'alallâhu li racilin min kalbeyni fî cevfih ve mâ ce'al ezvâcekumullâ'i tezâhirûne minhunne ummahâtikum ve mâ ce'al ed'iyâekum ebnâekum ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلِ. تقدم الكلام على التبني وأن التبني كان معروف في الجاهلية ثم أبطله الله عز وجل في الإسلام. قال ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ, مجرد قول باللسان ولا حقيقة له في الواقع. وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ, كلام الله عز وجل حق. وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلِ أي الطريق المستقيم. ادعوهم لآبائهم, زيد بن حارثة, ومن جهل أبوه فإنه يكون أخا في الدين, فإن لم تعرف ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله أي أعدل, فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. في هنا يعني فائدة, إذا جاء اسم التفضيل إذا قيل زيد أفضل من عمر, هل يلزم أن عمر يشترك, أن عمرا يشترك مع زيد في الفضل ولكن زيدا أفضل منه؟ يعني أحيانا يشترك وأحيانا لا اشتراك, أحيانا ما يعني ما يلزم إذا جاء مفضل مفضل عليه ما يلزم الاشتراك في الفضل. مثال ذلك قوله عز وجل, يعني دليل على هذا, مثال هو دليل في نفس الوقت, أصحاب الجنة أكمل خير مستقرا. هل عند أهل النار خير؟ أبدا, لا 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 قليل ولا كثير. فقوله أصحاب الجنة خير, هذا اسم تفضيل, خير مثل أخيار, خير مقام أحسن من الدية, هذا دليل واضح أن أهل النار لا خير عندهم أبدا. فأحيانا ما يلزم الاشتراك, هنا من هذا الباب ما يلزم فيه الاشتراك. ادعوهم لآبائهم هو أقسط أي أعدل. هل دعاءهم لغير أبيهم فيه عدل ولا ما فيه؟ إذا دعي للمتبني هل فيه عدل؟ ما في عدل, هذا ظلم 100%, ما في أي عدل. فإذا أقسط يعني هذا هو الأفضل وهو الحق والأعدل, ولا يلزم أن يكون في المقابل شيء من العدل. فإن لم تعلموا آباءهم, أحيانا ما يعرف أبو هذا الولد, مثل اللقطة نسأل الله العافية لا يعرف أبوه, فالله سبحانه وتعالى يقول فإخوانكم في الدين, أخوك في الدين, لا بأس أن يدعى باسم محمد صالح, محمد أحمد, محمد علي, يعني اسم فقط, لكن ما ينسب إلى شخص معين, يقال ابن فلان الفلاني, يعني قبيلة أو عائلة معينة لا يجوز. حتى الذين تبنوه وربوه, تبنوه يعني ربوه, ولا التبني لا شك أنه حرام, لكن الناس يقصدون بالتبني يعني التربية, يأخذون لقيطا ويربونه في بيتهم, وقد ترضعه الزوجة فيكون ولدا من الرضاع. فالمقصود أنه تربية هذا اليتيم إحسان, لكن لا يجوز أن ينسب إليه بأي حال من الأحوال, يعني ترتب عليه نسب, ترتب عليه ميراث, محرمية, أشياء كثيرة تسلسل في أولاده من بعدهم, هذا شك أنه يعني يعتبر منكر عظيم لا يجوز بحال من الأحوال. فيقال فلان ابن فلان اسم مثل ما قال رمزي, لكنه لا ينسب إلى شخص معين, ويبقى أخ في الدين, معامل معاملة طيبة بالعدل والإحسان على حسب ما فيه من الخير. فإخوانكم في الدين ومواليكم, هذا بالنسبة للمعتق, مثل حال زيد رضي الله عنه, كان عبدا فاعتقه النبي عليه الصلاة والسلام فصار مولا له, ما يقال ابن, لا يقال زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومواليكم ولا جناح, وليس عليكم جناح, الجناح والإثم فيما أخطأتم به, يعني لو أنهم أخطأوا في النسبة يعني شخص نسبه لا يدري أن هذا ليس أبا له، يسمع نسب فلان ابن فلان وهو لا يعلم، فتابعه فلان ابن فلان جهلا فإنه لا يأثم. هذا باب معروف، الخطأ مغفور في هذه الشريعة من باب اليسر والرحمة من الله عز وجل. لو أن شخصا قال حلف ألا يكلم زيدا فرآه بالليل فكلمه وهو لا يدري أنه زيد، هل يحنث ولا لا؟ أجيب خالد، ما يحنث، لأنه لم يتعمد تكليم زيد، لكن إذا عرف أنه زيد هنا يتوقف عن الكلام. وعلى هذا فالقص كل خطأ فإنه مغفور معفون عنه، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن يعني اللي فيه الجناح ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما، أي يغفر جل وعلا ما سلف، يغفر ما سلف من التبني قبل التحريم وما وقع فيه الناس من الخطأ، فإن الله غفور رحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، الولاية أصلها المحبة والنصرة، مأخوذة من القرب، قل هذا يلي هذا أي قريب منه، قريب مباشر. النبي أولى أي أقرب للمؤمنين في بماذا؟ بالمحبة. بماذا؟ بالنصرة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إنك لا أحب لي إلا من نفسي، قال ومن نفسك، حديث صحيح البخاري. ثم سكت عمر رضي الله عنه قليلا ثم قال ومن نفسي، قال الآن يا عمر. هذا الواجب على المؤمن، يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر حبه لنفسه، يفتيه بنفسه، يقدم طاعته على محبوب نفسه. والنصرة كذلك يجب عليه أن ينصره ويجاهد معه بقدر ما استطيع. فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. كذلك الحكم على النبي المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي يحكم فيهم في أموالهم في دمائهم، لأنه لا يحكم إلا بما يشرعه ما شرعه الله عز وجل، فهو أولى بهم، فيجب طاعته على كل حال، لأنه لا يأمر إلا بطاعة الله وبشرع الله تبارك الله وتبارك وتعالى. إذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام على المؤمن ملزم، يجب طاعته، لأنه لا يأمر إلا بأمر الله، فأمره أمر من الله عز وجل. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا الولاية هنا أنه يعني من التولي، ولاية السلطة، له سلطة على المؤمنين بالأوامر والنواهي يجب عليهم طاعته، وكذلك في المحبة والنصرة. وأزواجه أمهاتهم، هذا ليس في المحرمية، وإنما هو في القدر والتعظيم والاحترام والتقدير، وليس بالمحرمية. فلا يجوز لأحد من المؤمنين أن يخلو بزوج من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا خلاف فيه، يجب عليهن الحجاب. النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمرهن بالحجاب بأمر الله سبحانه وتعالى، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، حمك الله. فالله عز وجل أمرهن بالحجاب عن أحد المسلمين. إذن هي أمه في القدر، في التعظيم، في الإجلال، في تحريم النكاح بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن تنكحوا أزواجهم بعدي أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما. لكن لا يجوز أن يخلو بها، ولا يجوز أن يصافحها، ولا يجوز أن تكشف له، بل تحتجب، وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب. والمسألة واضحة، فهي أم في القدر والاحترام والتعظيم. من التي ينطبق عليها هذا الوصف؟ هي الزوجة دون الأمة. مثلا ماريا القبطية ما لها هذا الحكم، كذلك في زوجة ثانية اسم ريحانة، أمة ثانية اسم ريحانة، كذلك مثل ماريا ما ينطبق عليها هذا الحكم. هذا خاص بالزوجات، وأزواجه أمهاتهم. طيب من عقد عليها وطلقها قبل الدخول، هل يحصل لها هذا الفضل؟ الجواب لا، من لم يدخل بها فليس لها ذلك، وقد طلق يعني ابنة الجون قال الحقي بأهلك، وفي واحدة ثانية وجد فيها برصا في كشفها، في كشف يعني في الخصر، لما دنا منها وأراد أن يأتيها وكشف ثوبها وجد برصا في كشفها، فقال خذي عليك ثيابك والحقي بأهلك. هذه ما تعرف أنها من أمهات المؤمنين لأنه طلقها قبل أن يأتي عليه الصلاة والسلام، فليست من أمهات المؤمنين. أما من دخل بها ولو طلقها فإنها تبقى أما للمؤمنين، ويحرم عليها أن تتزوج بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي زوجته في الآخرة، لأن زوجاته في الدنيا هن زوجاته في الآخرة. ولا يعرف أن امرأة طلقها النبي عليه الصلاة والسلام واستمر على طلاقها. من طلق؟ طلق واحدة لكنه راجع، من هي؟ حفصة رضي الله عنها. طلقها ثم أتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة، فراجعها بأمر الله مع أنه لا يحبه عليه الصلاة والسلام، والحب من الله عز وجل. هم من يطلق من؟ سودة لما كبرت، هي أكبر زواج النبي عليه الصلاة والسلام، تزوجها قبل الهجرة بعد موت خديجة رضي الله عن الجميع، وكانت كبيرة في السن، لكن زوجها لأنها من أشراف قريش، لكنها كبرت فصار النبي عليه الصلاة والسلام لا يرغبها، فخشيت يعني ما ورد أنه كان يعني سيطلقها، لكن خشيت أن يطلقها لأنها رأت أنه لا يرغبها أي في الفراش وطول الاستمتاع، فوهبت يومها لعائشة رضي الله عن الجميع، فرضي بذلك النبي عليه الصلاة والسلام وبقيت في عصمته إلى أن توفيت. لكن ما يعرف زوجه طلقها واستمر على طلاقها بعد الدخول، طلق واحدة تنتهي قبل الدخول فليست من أمهات المؤمنين، وحفصة راجعها. مسألة ثانية، هل هذا الوصف أزواج أمهاتهم ينسحب على بقية القرابات؟ يعني أختها تكون خالة للمؤمنين، أخوها يكون خالة للمؤمنين كالرضاع، ينسحب؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ليس من يعني نسبا، وإنما هو في المحرمية وفي الحرمة والتعظيم والاحترام. فإذا أختها ما لها يعني احترام، لأن هذا خاص بهذه الزوجة لأجل زواج النبي عليه الصلاة والسلام منها. أما أختها فلا علاقة لها بالمؤمنين، فلا يقال أنها خالة أو أن أخاها خال. بعض السلف قال عن معاوية قال أنه خال المؤمنين، لكن هذا ليس يعني دليلا، ما هو اجتهاد بعض السلف أطلق هذه الكلمة لكنه لا يقر عليها. فهذه الصفة لا تنسحب لأن ليست نسبا ولا رضاعا، الذي ينسحب هو النسب والرضاع، ما هذه مجرد احترام وتعظيم فقط وليست كالنسب. وأزواج ما، طيب هل يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام أبو المؤمنين؟ إذا كانت الزوجة أما فالزوج هل يقال أب للمؤمنين؟ الجواب الله عز وجل نفى ذلك، قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. أما الحديث في السنن وقوله عليه الصلاة والسلام إنما أنا لكم كالوالد أعلمكم، كالوالد يعني في إيش؟ في الاحترام والتعظيم والطاعة والتقدير، قريب من هذا، لكن ما يقال أبو المؤمنين، قال كالوالد، ما قال أنا لكم أب، لا، قال إنما أنا لكم كالوالد، تشبيه بالوالد من جهة الطاعة والاحترام والتقدير. ثم قال جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. هذه يعني الآية ناسخة لحكم كان في أول الإسلام وهو التوارث. بماذا؟ بالهجرة، توارث بالهجرة، كان المهاجر يرث المهاجر دون قريبه الذي لم يهاجر. يعني شخص هاجر له أخ لم يهاجر ومات المهاجر، يرثه من؟ أخوه المهاجر الذي آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينهما، لأنه لما هاجر المهاجرون آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينهما اثنين اثنين، آخى بين فلان وفلان وفلان وفلان، وآخى بين المهاجرين والأنصار، فكانوا يتورثون بهذه الأخوة. وهذا كان في أول الإسلام من أجل تقوية أواصر المسلمين، لأنهم بحاجة إلى التراص والتعاون على مواجهة الكفار، لأنهم كانوا قلة والكفار كثرة، فآخى بينهم النبي عليه الصلاة والسلام وقويت هذه الأخوة حتى كانوا يتوارثون بها. فلما كثر المسلمون وصار عندهم قوة على قتال المشركين، نسخ الله عز وجل هذا الحكم وعاد إلى الأصل وهو التوارث بالأرحام. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أي في متعلق الميراث والنصرة نحو ذلك، في كتاب الله أي في اللوح المحفوظ من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. إذا كان في عهد على تناصر يوفى بالعهد، ما دام أنه لا يخالف شرع الله فلا بأس أن يوفى به. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أيما حلف كان في الجاهلية لم يزده أو لم يزدد في الإسلام إلا قوة. تحالف على الخير، على التعاون على البر والتقوى، على التناصر، على نصر المظلوم، الأحلاف الطيبة هذه تستمر حتى بعد الإسلام، ما فيها توارث لكن فيها تعاون على الشيء الذي تحالفوا وتعاهدوا عليه، هذا لا بأس به، استثناه الله: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، لكن ليس ميراثا، إنما هو معروف في التناصر والتعاون ونحو ذلك. كان ذلك في الكتاب مستورا، يعني مكتوب في اللوح المحفوظ، فالله سبحانه وتعالى يبين أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، وأن هذا الأمر مفروم منه قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ولكن الشعائر تأتي بالتدرج، يعني يشرعه الله عز وجل شيئا فشيئا، وإلا هي مقضية عند الله من قديم قبل سنين طويلة، فيعود الأمر إلى ما قضاه الله عز وجل سابقا وكتب في اللوح المحفوظ. يعني يبين سبحانه وتعالى أن هذه الأحكام المتدرجة ليست كصنع البشر، يضعون أحكاما أو قوانين ثم يتبين لهم بعد ذلك أنها فيها ثغرات أو فيها نقص ثم يعدلونها، يلغون ويضيفون وكذا، لأنهم لا يعلمون الغيب، فيضعون هذه النظم أو هذه القوانين على حسب علمهم، لكن مع الممارسة يتبين ضعف ونقص وخلل في هذه القوانين، فيضيفون قوانين جديدة ويبدلون قديمة وهكذا. لكن بالنسبة لله عز وجل يبين سبحانه وتعالى أن هذا أمر مقضي، وأنه مفروغ منه من زمان سنين طويلة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كل هذا مكتوب، أنه سيكون الحكم الفلاني ثم ينسخ بالثاني ثم يكون كذا، مثل تحريم الخمر على مراحل، الربا أيضا ما حرم إلا متأخرا، أشياء من هذا القبيل تدرج في التشريع مبني على حكمة وعلم قديم، لكن الله عز وجل يشرع في كل زمن ما يناسبه، ثم ينسخ ويشرع حكم جديد يناسب الزمن الجديد. ما يقول جل وعلا: وإذا أخذنا، أي أذكر، إذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، يعني حتى النبيون الله عز وجل يأخذ عليهم الميثاق. ميثاق في ماذا؟ على ماذا؟ على تبليغ الرسالة وعلى الإقرار بالنبي الذي يأتي بعد. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أقررتم وعلى ذلك أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهدي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فقد يعجب الإنسان يقول سبحان الله، هؤلاء أنبياء وهؤلاء خيرة الله من خلقه يحتاجون لأخذ ميثاق؟ نقول لا شك أنهم أنبياء وأنهم معصومون من يعني الأمور الكبار من الغدر وخيانة وكذب وكذا، لا شك أنهم معصومون، لكن الله عز وجل يؤكد الأمور العظيمة بهذه المواثيق لأهميتها وعظم شأنها، حتى ولو كان الذي يؤخذ عليه الميثاق من الصادقين ومن المخلصين، فأخذ الميثاق لعظم الأمر، أمر عظيم يحتاج إلى جهد كبير ووقت طويل، ولذلك يؤخذ الميثاق حتى من النبيين. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، الميثاق هو العهد، ومنك حتى من سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام أخذ الله عليه الميثاق أن يبلغ دينه، وأن لا تأخذ بالله لومة لائم، يبلغ شريعة الله كما أنزلها الله. ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، كم هؤلاء؟ هؤلاء خمسة، منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، هؤلاء خمسة هم أولو العزم. والعزم يعني أخذ من هذه الآية ومن آية الشورى أيضا، ولا في يعني حديث نص أولو العزم خمسة فلان وفلان وفلان، لكن في قول ابن عباس رضي الله عنهما وهو مأخوذ من هاتين الآيتين، أن الله عز وجل ذكر الخمسة على سبيل الخصوص، ذكر النبيين على سبيل العموم، ثم سرد الخمسة في موضعين في هذا في هذه الآية وفي سورة الشورى. فيعني دل هذا على أن هؤلاء الخمسة هم أفضل وأعظم الرسل، وهم المذكورون في حديث الشفاعة، هذا أيضا يدل على فضلهم وأنهم لهم ميزة على غيرهم، وأنهم كبار الرسل يأتون إلى آدم. آدم ليس من العزيز، لكن يأتون لأنه أبوهم، ثم يحيلهم آدم إلى نوح عليه السلام، ثم إبراهيم، كل واحد يحيل على الذي بعده، نوح يحيل على إبراهيم، إبراهيم يحيل على موسى، موسى يحيل على عيسى، وعيسى يحيل على محمد عليه الصلاة والسلام. فلذلك يعني ابن عباس فهم من هذه الآية أنهم هم أولو الرسل الذي هم أولو العزم، أقصد الذين قال الله عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. كل الرسل لهم عزم إلا آدم، نفى الله عنه العزم، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فآدم عليه السلام استثناه الله عز وجل بالنص، لكن الرسل كلهم لهم عزم، بلغوا صبروا وجاهدوا، من شرع له الجهاد كموسى عليه السلام جاهد بالسنان، ومن لم يشرع له الجهاد جاهد باللسان، ومنهم من قتل ومنهم من أوذي، فصبروا ويعني بلغوا دين الله عز وجل. يعني لا يعرف نبي لم يبلغ. يونس عليه السلام حصل ما حصل ثم تاب، فتاب الله عليه وبعثه لم يأتي ألف أو يزيدون. فكل الرسل أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة كما أمرهم الله عز وجل. إذن كلهم يصدق عليهم أنهم من أولي العزم، لكن لما يقول عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هذا يدل على ماذا؟ على أن هؤلاء لهم عزم أعظم، لأنهم ابتلوا أكثر. نوح عليه السلام 1,050 عاما وهو يصارع قومه، وهم من أشد القوم أو من أشد الأقوام كفرا، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، فهم يعني أطغى الأقوام، مع أن عاد كانوا أصحاب بطش شديد، لكن قوم نوح أطغى 950 سنة وهم كذبون ويؤذون نوحا عليه السلام، صبر 950 سنة، عزم عظيم. وكذلك بقية الرسل، إبراهيم عليه السلام جاهد في الله حق جهاده في مواقف عظيمة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ابتلى الله بذبح ولده وحصل له مواقف عظيمة. كذلك موسى عليه السلام صبر صبرا عظيما على بني إسرائيل، عيسى عليه السلام، فهؤلاء الخمسة لهم عزم أكثر وبلاء أعظم وصبر أطول، فلذلك ميزوا. فقال ابن عباس يعني فسر هذه الآية أولو العزم من الرسل بالخمسة، أخذ من الآيات حديث الشفاعة، ولا ما أعلم حديث النص على أن أولي العزم هم الخمسة. لكن تلقاه العلماء بالقبول، فما من عالم إلا ويذكر إذا جاء ذكر أولي العزم عد الخمسة هؤلاء. إذا الله عز وجل أخذ الميثاق من هؤلاء الرسل يعني من جميع النبيين، وخص هؤلاء الخمسة لمزيد فضلهم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أي عهدا عظيما، ولكنهم وفوا به كما أمرهم الله عز وجل، ليسأل الصادقين عن صدقهم. يعني هذا الميثاق الذي أخذه الله عز وجل ليسأل الصادقين، يعني الحكمة من هذا الميثاق ليسأل، أنه هذا الميثاق سيسأل عنه صاحبه، لا يمكن أن يذهب الميثاق هدرا. ميثاق بعد ميثاق سؤال، هل وفيت أم لا؟ لكنهم يصدقون، الرسل عليهم السلام كلهم صدقوا، والله عز وجل يسألهم يوم القيامة ليظهر صدقهم وليخزي من كذب وكفر بالله عز وجل. كما قال الله عز وجل في سورة المائدة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما كان ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق الآخر. فالله يعلم أن عيسى عليه السلام لم يدعو لعبادة نفسه بل دعا لعبادة الله، لكن لماذا يسأله؟ تبكيتا لمن أشرك بالله عز وجل، هذا عيسى الذي تدعون أنه كذا ويكذبكم الآن فيما تقولون. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. ولا شك أن الآية يعني تتضمن جزاء الصادقين الجزاء الحسن، وثم صرح بالجزاء السيء للكافرين، وأعد للكافرين عذابا أليما أي موجعا والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصير. شرع الله عز وجل في ذكر غزوة الخندق، تسمى الخندق تسمى الأحزاب لأن المشركين تحزبوا واجتمعوا جموعا عظيمة في تلك الغزوة. سببها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أجلى بني النضير من اليهود خرجوا إلى خيبر، ثم ذهب رؤساءهم إلى قريش فحرضوهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم حقدوا ما أخرجه النبي عليه الصلاة والسلام من ديارهم إلى خيبر، حقدوا حقا شديدا، فما وجدوا ما يعني يكيدون به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه إلا بتحريض قريش، لما يعلمون من العداوة بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فأتوا إلى مكة وحرضوا قريش، كان رئيسهم أبا سفيان، وأغروه بقتال النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني وراح كعب بن أشرف أيضا كذلك وحرض، وقالوا أنتم أهدى سبيلا. قريش استغلوا الفرصة، قالوا نسألكم بالله، نحن أهل الحرم نسقي ونطعم ونفعل ونصل الرحم ونفعل، ومحمد قطع أرحامنا وعاب آلهتنا وكذا، فمن خير نحن أم هو؟ فقالوا أنتم خير منه، كذبوا وخانوا وهم أهل الخيانة والغدر. قال تعالى: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فتشجعت قريش لأنهم يعظمون أهل الكتاب ويقولون هؤلاء هم أهل الكتاب وأهل العلم، فلما قالوا أنتم أهدى صدقوهم ونشطوا في قتال على قتال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم خرجوا إلى بني سليم والقبائل اللي بين مكة والمدينة حرضوا، وذهبوا إلى نجد وحرضوا بني أسد وغطفان قبائل نجد، فاجتمعوا من كل حدب وصوب، قريش وبنو سليم وقبائل نجد أسد وغطفان عيينة بن حصن وقراء بن حابس، تجمعوا فصاروا 10,000 فارس، وهذا عدد لم يجتمع مثله من قبل، 10,000. فأتوا من جهات مختلفة، هؤلاء جاءوا من جهة مكة قريش، هؤلاء جاءوا من جهة الشرق من نجد، فأطبقوا على المدينة إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم، من جهة الشرق ومن جهة الغرب، فتجمعوا فكمل عددهم 10,000. الصحابة كانوا في كم؟ 3,000. فيهم المنافقون، المنافقون هؤلاء محسوبون على المسلمين لكنهم يرجفون وليسوا أصحاب قتال يتربصون الدوائر، لكنهم بالمجموع 3,000. فخندق بهم، خرج بهم النبي عليه الصلاة والسلام وعسكر عند جبل سلم معروف في المدينة، وجعل الجبل خلف ظهره، واستشار الصحابة لما بلغه مخرجهم، فأشار عليه سلمان الفارس رضي الله عنه بحفر الخندق. والعرب ما كانت تعرف الخندق، هذا معروف في قتال فارس يخندقون وكذا، العرب ما يعرفونه. فاقترح، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني وافق عليه، فأمر بحفر الخندق، لأنه فيه جهات فيها جبال، والجهة التي المكشوفة هي التي حفروا الخندق. قسمه النبي عليه الصلاة والسلام بين الصحابة، كل طائفة تحفر جزء من الخندق، لابد أن يكون واسعا وعميقا، يعني عمل صعب جدا ومرهق وشاق، وهم كانوا في برد شديد وفي جوع شديد، فبرد وجوع وخوف وعمل، الأمر صعب جدا. فشرعوا يحفرون على ما فيه من الجهد والجوع والبرد الشديد، لكن طاعة لله ورسوله دفاعا عن دين الله. لكن عرضت كدية، صخرة ضخمة كبيرة لا تعمل فيها المآهول، يعني لما حفروا ما وصلوا إلى المنتهى، حصلت هذه الصخرة العظيمة يضربون بالمآهول ما تصنع فيها شيئا. فأتوا للنبي عليه الصلاة والسلام شكوا إليه هذه الصخرة، يعني هذه الصخرة كادت تفسد المشروع كله، إنه ما في حيلة معها، صخرة ضخمة، فعجزوا عنها. فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام فخلع رداءه وأخذ المعول ونزل وقال بسم الله، في رواية حديث ابن النسائي وغيره قال بسم الله، في رواية قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ثم ضرب الضربة الأولى فانكسر ثلث الحجر وبرقت برقة، وكبر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ضرب الثانية فانكسر الثلث الثاني وندر خرج وبرقت برقة وكبر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الضربة الثالثة انكسر الحجر كله 3 ضربات بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن بالضربة الأولى سطع نور فرأى قصور كسرى، رأى قصور كسرى، رأى أمام عينيه بس ما رأى الصحابة، رأى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الثانية رأى قصور قيصر بلاد الشام. ثم الثالثة ورد روايتان، رواية أنه رأى صنعاء، قال حتى رأيت بابها، باب يعني باب الحصن، وفي رواية ثانية أنه رأى قصور الحبشة. فقال الصحابة ادعوا الله أن يغنمنا إياها، فدعا عليه الصلاة والسلام. هذه كانت بشرى، أول رحمة من الله أن الحجر قد زال، فأتموا الحفر، خرج عليه الصلاة والسلام وأخذ رداء وضع المعول، وشرع الصحابة يكملون الحفر. فهي رحمة من الله عز وجل بزوال الحجر، وبشرى في مثل هذا الظرف الشديد، ظرف شديد حالك الظلام، مع ذلك يسطع هذا النور، نور البشرى والأمل. هذا يشبه تبشير النبي عليه الصلاة والسلام سراقة وهو خارج من مكة مطارد، مستخفي ومطارد، ويبشر سراقة بكسري وسوار، بسوار كسرى ابن هرمز، بتاج كسرى وسواريه، سوار الكسريدين وتاج. فتعجب سراقة قال كسرى بن هرمز، يعني أنت في هذه الحالة مطارد، وسراقة جاي عشان يأخذ الجائزة، لأنه في 200 من الإبل اللي يأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام 100 وبكر 100، وهم مع بعض، شافهم سراقة مع بعض وهو فارس بني مدلج، ورأى أنه بيأخذهم بسهولة، فحتى ما أخذ معه أحد، يعني يمكن يأخذ معه جزء من قومه 10-20-30، لكنه يعني يريد أن ينفرد بالجائزة وحده، فجاء وحده لكن دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام ساخت يده الفرسي وسقط وقام، قصة معروفة. فبشره النبي عليه الصلاة والسلام بتاج كسرى سوريه، كتب له كتاب أمان ورجع. سبحان الله في تلك الحال. والآن يبشر عليه الصلاة والسلام بقصور كسرى وقيصر والحبشة وصنعاء إذا جمعنا الروايات. هذا هو المذكور في قوله عز وجل: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قالوا محمد يعدنا بقصور كسرى وقيصر، واحدنا لا يأمن على نفسه أن يقضي حاجته، لأنه في خوف والسهام ترمى طائشة. قتل بعض الصحابة بسهام طائش، يرمون بالليل السهم طائشة بالظلام، يعني يمكن تصيب واحد بدون ما يراها. فكان واحد أراد أن يقضي حاجته يذهب بخوف شديد، خوف من أحد يتسلل أو سهم طائش، فلا يأمن أن يقضي حاجته، فصاروا يرجفون يعدنا بكذا ولا يستطيع أن يقضي حاجته. ولكن من قالوا ما وعدنا الله ورسوله أهل المنافقون إلا غرورا، والمؤمنون يقول لك صدق الله، هذا ما وعد الله ورسوله، صدق الله ورسوله. كلا عظيم، زلزلة عظيمة، وهي أشد غزوة مرت على المسلمين كما وصف الله عز وجل. وزيادة يعني البلاء يزداد سبحان الله ثم ينفرج. لما اجتمع العشرة حفروا الخندق، وخندقوا يعني خارج الخندق، صار الخندق بين النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وبين المشركين، وحال بينهم الخندق، لكن فيه رمي مناوشات، في بعضهم اجتاز الخندق يقاتل ثم يرجع مثل ما فعل عمرو بن ود وعكرمة بن أبي جهل وعلي رضي الله بارز عمرو قتله وهرب عكرمة. يعني في أماكن ضيقة في الخندق يمكن الفارس أن يجتازها بفرس إذا أسرع، فبعضهم يقتحم، لكن هذا الاقتحام ما يكون للجيش كله، لا لبعض الأفراد. فيعني في خوف، لكنه الجيش كله لا يستطيع أن يتجاوز الخندق، مع أن المسلمين يرمون، يعني لو انشغلوا بتجاوز الخندق أو دفن الخندق يرمونه، والمسلمون معسكرون يعني أمام الخندق، فلا يعطونهم فرصة أن يدفنوا الخندق. ولا يمكن يدفنون 10,000، الصحابة حفروا وهم 3,000، وهؤلاء 10 يمكن يدفنونه في يوم يومين ثلاثة، يدفنون الخندق ويدخلون، لكن الصحابة يقاتلون ويرمون بالسهام فيشاغلونهم عن دفن الخندق. فالله سبحانه وتعالى زاد البلاء. من أين أتت الزيادة هذه؟
ها؟ من اليهود.
من اليهود. اليهود أرسل إليهم حيي بن أخطر الخبيث، أرسل إليهم وقال هذه فرصتكم، إلى بني قريظة كانوا 600 فارس، فأرسل إليهم قال هذه فرصتكم، 10,000 الآن يحدقون بالمدينة من الخارج وأنتم من الداخل، شاغلوهم من الداخل، 600 أنتم شاغلوهم من الداخل، يعني يهجموا عليهم من الداخل وينشغلون بكم، ونحن نقتحم عليهم الخندق من الخارج. فأعجبهم هذا الكلام، رفضوا رئيس بني قريظة في أول الأمر، رفضوا مرتين، لكن أغروه في الثالث وكذا، لزموا عليه وكذا، فيعني أدركه الشقاء والعياذ بالله، فطمع ووافق ونقض العهد. النبي عليه الصلاة والسلام شك فيهم، وصل بعض الأخبار أنهم نقضوا العهد، فأرسل الزبير رضي الله عنه ينظر خبرهم وقال الحل لي لحنا لا تفت في عضد المسلمين، يعني لا تقول نقضوا أمام الناس، فإن هذا يعني يزيدهم خوفا. فقال عضل والقارة، يعني أنهم غدروا كغدر عضل والقارة، هؤلاء اللي غدروا بسرية عاصم رضي الله عنه، السبع اللي قتلوا من قتل، وأسر وخبيب رضي الله عنه ابن الدغنة، أسرهم باعوهم قتلوا أهل مكة، فشبههم بهم، لكن الناس ما يفهموا. لما أقبل الزبير رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام عضل والقارة، يعني فاهم النبي عليه الصلاة والسلام المراد أنهم غدروا كغدر عضل والقارة، لأنهم عاهدوا السبعة على الوفاء أنه ما يأتيهم بسوء، ثم غدروا وباعوهم على أهل مكة فاشتد البلاء. ودائما يأتي النصر مع شدة الكرب، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لما وصل إلى هذه الحال من الجوع والخوف وكثرة العدو الخارج والداخل مع البرد الشديد والجوع والخوف الذي وصل الله تعالى من القلوب بلغت الحناجر بشدة الخوف، جاء الفرج بالريح، أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم. قبل ذلك يسر الله عز وجل فرجا قبل الريح، فرج جاء بالتدريج أيضا. أسلم رجل يقال نعيم ابن إيش بن مسعود، كذا نعيم بن مسعود، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنت رجل، يعني واحد ما تستعد تسوي شيء كبير، لكن خذل عنا ما استطعت. فجاءت فكرة، وجميلة الفكرة هذه توفيق من الله سبحانه وتعالى، ذهب إلى بني قريظة على أنه إيش؟ على أنه مشرك من قريش، فذهب إليه قال يا معشر بني قريظة أنا لكم ناصح ومشفق عليكم، ترى قريش ومن معه من الأحزاب إذا حصل هزيمة ذهبوا رجعوا إلى بلادهم، وأنتم أهل المدينة، فإذا ذهبوا تركوكم فيطبق عليكم محمد يقتلكم من آخركم. فقالوا وما الحل؟ يعني عجبهم الرأي صحيح، هؤلاء هم من المدينة إذا انهزموا هربوا وخلونا، فما الحل؟ قال اطلب منهم رهائن، اطلب منهم رهائن عشان يعني تضمنون انهم ما يهربون يتركون، لان في رهائن عندكم فلا يمكن ان ينهزموا يتركون الرهائن. فاعجبهم الراي، وقبل ان يذهب اليهود الى قريش يطلبون الرهائن ذهب الى قريش وقال يا معشر قريش اني لكم ناصح وانا عليكم مشفق، فان بني قريظه ندموا على نقض العهد وذهبوا لمحمد عليه الصلاة والسلام يعتذرون، وقالوا إننا سنكفر عن ما فعلنا ونأخذ رهائن من قريش ونسلمك يوم تضرب أعناقهم. ماذا؟ فقال انتبهوا ترى بني قريظة بيجون يطلبونكم رهائن عشان يسلمون محمد يضرب أعناقهم فيرضى عنهم ويعفو عنهم. فجاءت بني قريظة وطلبوا الرهائن، فقالت قريش صدق نعيم. لما أبت قريش أن تعطيهم الرهائن قال ابن قريظة صدق نعيم، ضرب بعضهم ببعض. فهذا أول خلاف دب بينهم، ثم الله عز وجل أرسل عليهم الريح الشديدة وتسمى ريح إيش الصبا، هي ريح تأتي من جهة مطلع الشمس من الشرق. يقول عليه الصلاة والسلام نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، الدبور الريح غربية، فعاد جاءت ريح غربية أهلكتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءت ريح من الشرق لكنها ليست مهلكة إنما هي فيها النصر. هذه الريح صارت تقلع الخيام من شدة الريح، ريح شديدة باردة جاءت بالليل صارت تقتلع الخيام وتسقط الخيام وتقلب القدور اللي فيها الطعام اللي يوقدون عليها وتطفئ النيران، فما استطاع البقع. لما سقطت الخيام واطفئت النار التي يدفون عليها ويطبخون عليها اشتد عليهم البرد، صاروا لا خيام تعقيهم ولا نار تدفئهم ولا طعام يأكلونه، صاروا في العراء، ومع البرد الشديد والريح القوية ما استطاعوا البقاء. فقال أبو سفيان قام خطيبا في قريش وقال يا أيها الناس ترون هذه الريح التي لا تبقي يعني خياما ولا قدورا ولا كذا، فلا مقام لنا في هذا، إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه، يعني إني ماشي. فاستعدوا تأخذوا ما يستطيعون ورجعوا. والملائكة أيضا ألقت في قلوبهم الرعب كما قال الله عز وجل وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، وأنزل الجنود إذ جاءوكم فوقكم نسوا منكم إذ أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فالجنود هي ملائكة ألقت في قلوبهم الرعب. فيعني في شيء حسي وشيء نفسي، الحسي كما سمعنا الريح، والنفسي في القلب وهو الرعب، فتفرقوا بدون قتال، كفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. لما تفرقوا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اليوم نغزوهم ولا يغزوننا، يعني انتهى الزمن الأول، فترة الضعف وأن المشركين هم يطمعون في المسلمين هذه انتهت، وجاءت الآن دخلت مرحلة القوة، صار النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يغزو المشركين، ولم يغزو المدينة بعد تلك الغزوة لأنهم اجتمعوا 10,000 وفشلوا، فكيف لو جاءوا بأقل؟ يعني ما يمكن يجتمعوا مرة أخرى، لأنهم كلما هموا قالوا إحنا جربنا 10,000 من مكة ومن قبائل بين مكة والمدينة ومن نجد، يعني ما يمكن يجتمعون أكثر من هذا، ومع هذا الاجتماع العظيم فشلوا. وقريضة بن قريضة من الداخل 600 مقاتل، فلما فشلوا علموا أنهم لا يمكن أن يصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه. الآن بعد الغزو ما الذي حصل؟ تفرغ النبي عليه الصلاة والسلام لبني قريضة الخائنون هؤلاء. قال عليه الصلاة والسلام: صبيحة تفرق المشركين، يعني بعد ما انتهى الأمر تفرق المشركون، قال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. في رواية: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر في بني قريظة. سبب ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تفرق الأحزاب وضع سلاحه وأراد أن يغتسل وتنظف بعد الغزوة، فأتاه جبريل عليه السلام وعليه سلاحه صورة رجل، قال: وضعتم السلاح؟ فإن معشر الملائكة لم نضعه، فأشار إليه، قال: إلى أين؟ قال: بني قريظة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فامتثلوا وخرجوا لبني قريظة وحاصروهم، ولم يطل الحصار، قذف الله في قلوب الرعب، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ، وكان حليفا لهم في الجاهلية، اختاروا سعد بن معاذ لأنه حليفه، فظنوا أنه سيرفق بهم، فاختاروا ينزلون على حكمه، وقره النبي عليه الصلاة والسلام، وكان جريحا أصيب في الخندق في أكحله، وهو عرق يعني يكون في العضد ويتصل بالقلب، إذا قطع مات صاحبه، أصيب بسهم في الأكحل، والتأم جرحه بعض الشيء، ثم بعد أن حكم انفجر جرحه ومات منه رضي الله عنه، مات شهيدا متأثرا بجراحه. فجاء يحمل على حمار، فلما دنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: قوم إلى سيدكم فانزلوه، فنزل، فقال: حكمي ماض يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: وعلى من ها هنا وأعرض بوجهه احتراما للنبي عليه الصلاة والسلام، يشير إلى جهة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حكمي ماض حتى عليك رسول الله، بس ما تلفظ بهذه اللفظة، تأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وعلى من ها هنا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: وعلى من ها هنا، يعني أنه حكمك هذا لا ينقض، حكم بما شئت. فحكم الحكم معروف، قال: أحكم فيهم أن تقتل مقاتلة وتسبى الذرية والأموال. وقال صوابه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لقد حكمت فيهم بحكم الملك، حديث صحيح، لأنهم يستحقون ذلك، لأن الكفار الأسرى من الكفار للإمام، الإمام مخير في بين 4 أمور: إما الاسترقاق أو الفداء بالمال أو القتل أو إيش؟ المن، يعني يتركهم بدون ثمن، مثل ما فعل مع ثمامة بن أثال، أطلقهم بدون شيء على حسب المصلحة، وهذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم، فقد يصيب وقد لا يصيب، يعني 4 هذه مشروعة كلها، لكن أيهما المناسب لهؤلاء الطائفة الله أعلم محل اجتهاد. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أرادك أهل حصن أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، فإنك لا تدري أتصيب في حكم الله أم لا، لأن الأربعة مشروعة لكن أيما المناسب الذي يحبه الله هذا محل اجتهاد ولا يعرف 100%. لكن سعد لما حكم أصاب ما يحبه الله لأنهم يستحقون للقتل لأنهم غدروا في أحلك الظروف وبنية خبيثة وهي القضاء المبرم على الإسلام والمسلمين، فكانهم أهلاً أن يقضى عليهم، وهذا الذي حصل. حكم بقتلهم وكانوا 600 فارس وكانوا يؤتى بهم جماعات، كل مجموعة 3-4-5 يؤتى بهم تضرب عناقهم، يعني حفروا خندق في ديارهم غير الخندق الأول، حفروا لهم خندق ويؤتى بهم جماعات مجموعة تضرب عناقهم يرمون في هذا الخندق ثم الثانية ثم الثالثة، وكانوا ينظرون في العانة إذا شكوا في شخص هل بلغ أم لا نظروا في مؤتزره، يعني ينظرون إلى عانته، فمن وجدوه أنبت قتلوه ومن لم ينبت جعلوه في العيال، يعني صار من الرقيق من المماليك، والنساء صرنا إماء. فهذا نصر عظيم ساحق لهؤلاء الخونة الكفرة الفجرة، قتلوا في يوم واحد 600 واحد قتلوا في يوم واحد وألقوا في ذلك خندق وطمروا. العجيب أنه ما سمحت سبحان الله، يعني وهم يعرفون كما يعرفون أبناءهم لكن ولا واحد أسلم. طيب لو أسلم ينفعه الإسلام ولا ينفعه؟ ينفعه الإسلام يحقن دمه، لكن ما في ولا واحد أسلم. هذا يدل على خبث اليهود وإصرارهم على الشر والباطل. يعلم علم اليقين أن محمداً رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه صادق وأنه هذا اليهودي أنه كافر وأنه سيدخل النار بعد لحظات ولكنه لا يسلم. هذا يدل عليه على أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى وأنه يؤتيها من يشاء وليس باختيار الشخص متى ما أراد يسلم ولا يتوب، لا، أمر بيد الله سبحانه وتعالى. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمع. الظاهر أنه أسلم واحد واثنين بس أنا ما متأكد، لكن تراجع كتب السير والحديث كأنه مر بينه أسلم اثنين أو ثلاثة أو كذا، لكن يعتبرون ندرة بالنسبة لمن قتل. والعجيب أن امرأة تقول عائشة لا ينقضي عجبي من امرأة منهم كانت تتحدث معي وتضحك ظهرا على بطن، يعني من يقول مسطحة ضحك وتضحك وتسولف وكذا، يقول ثم دعيت باسمها نودي باسمها قلت لها ما شأنك؟ قالت حدث أحدثته، فتعوها فلانة جاءت وضربوا عنقها وقتلوها. فلماذا؟ لأنها ألقت رحل الرحل الحجر اللي يطحن عليه على واحد رجل من المسلمين فقتلته، يعني تغنمت فرصة الخبث، كانت في بيت فوق في السطح وشافت واحد من المسلمين جالس تحت الجدار وأخذت الحجر وألقته عليه فقتلته، فقتلت به قصاصا. ولما قتل النساء إلا هذه. تقول عائشة لا ينقضي عجبي منها تضحك ظهر عبط، وهي علمت أنها ستقتل. سبحان الله يغفر. يعني سبحان الله لو بيقتل يمكن يطير عقله، يمكن يكاد يتجنن من الخوف والرعب. هذه تضحك وهي يهودية وعلى الكفر، وإذا قتلت ستدخل النار. لكن سبحان الله من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. واحد منهم شفع فيه شخص وأنه كذا يعني يحقن دمه وكذا لعله يسلم، فأتى إليه وقال يعني أني أنا شفعت لك عند النبي عليه الصلاة والسلام وكذا، فيعني يعرض عليه أنه يقبل الشفاعة وأنه يسلم كذا. قال ما فعل فلان بفلان، يذكر رؤساء اليهود، قال قتل. قال ما فعل فلان، قتل. سأل اثنين أو ثلاثة كل واحد يقول قتل، قال لا خير في العيش بعدهم ألحقني بهم. فقتل، ويعني نقول دخل النار أنهم يهود واليهود لا شك أنهم من حطب جهنم عياذا بالله. فهذه الغزوة يعني ذكر الله عز وجل إشارات فيها لأنها معروفة في السيرة، والقرآن ليس كتاب قصص إنما كتاب هداية وموعظة، فيذكر الله عز وجل يعني عبر وقفات، ونستعرض إن شاء الله في الدرس القادم نقف معها، لكن هذه مجمل الغزوة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.